السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نقف أمام أكبر مؤسسة خيرية في الزمن العثماني. هذه المؤسسة الخيرية العثمانية والتي عرفت بتكية خاسكي سلطان، وهي عبارة عن مجمع خيري ضم عددا كبيرا من الغرف، حوالي 55 غرفة، كما ضم مسجدا وضم كذلك فناء كبيرا وضم مطبخا وفرنا وضم نواحي عديدة. هذا المجمع الذي رفد المسجد الأقصى برافد كبير جدا، أوقفت عليه أوقاف كبيرة جدا، استحقت من كثير من الباحثين أن يكتبوا وأن يؤلفوا عليها رسائل الدكتوراه والماجستير. من هي خاسكي سلطان؟ هذا سؤال نسأل ونحن نتحدث عن هذا المجمع. إنها زوجة السلطان سليمان القانوني في عام 959 هجري، 1552 ميلادي. زارت زوجة السلطان مدينة القدس، وحينما رأت حال المسجد الأقصى وحال الوافدين والزوار والمصلين، قررت أن تنشئ هذا المجمع الخيري الكبير، فاستدعت البنائين والنجارين واستدعت كل الإمكانيات والخامات، وبدأت بإنشاء هذا المجمع الضخم والكبير والذي بحق يستحق أن يسجل في ميزان حسناتها يوم القيامة. وقد عرف عن زوجة السلطان سليمان قانوني، والتي هي كانت من أصل روسي ولكنها أسلمت، روسلانا، والتي سميت بخاسكي سلطان أي محبوبة السلطان، هذه المرأة الصالحة التي أوقفت أوقافا كثيرة، بلغت إلى صيدا وسور وبلغت إلى معظم نواحي فلسطين، أوقفت ما يزيد على 45 قرية، كما أوقفت المدن وأوقفت كثير من القضايا على هذا المجمع الخيري. نحن نعلم بأننا أمام المجمع الخيري الضخم الذي أنشأته زوجة السلطان، ولكننا الآن نحن في المطبخ، والذي كان جزء هام من هذا المجمع ويتكون من حوالي 10 غرف، وكان هذا المطبخ يستطيع أن يصنع طعام لحوالي 5000 إلى 10000 شخص يومياً، وكان يتزود فيه بنوع من الشوربة ونوع من الطعام، وخاصة في رمضان. وأيضا كان يصنع في هذا المطبخ الحلوى، وهو مقام أيضا في نفس المجمع الذي أقيم على بوابة المسجد الأقصى المبارك، وكان يصنع في هذا المطبخ أيضا معظم أنواع الطعام وكذلك الحلوى. ها نحن نشاهد أننا في طبقات لموضوع المجمع، هذا المجمع الكبير الذي يضم أكثر من 3 مستويات. نجد أننا في المستوى الوسط نشاهد هذه المداخن التي هي للمطبخ، وهي مداخن ضخمة جدا، لأن كمية الطعام الذي كان يطهى يوميا هي كمية كبيرة جدا، وكانت تقدم للفقراء مجانا. كانت هناك عبارة عن لوحة وأرقام توضع في داخل تكية، ومن ثم كل يوضع له رقم، ويوميا يستلم وجبة صباحية ووجبة مسائية. إن ضخامة هذه المداخن وضخامة هذا المطبخ ليؤكد على الكمية الضخمة جدا التي كانت تقدمها التكية للفقراء والمحتاجين حتى من أهل المدينة، مدينة زهرة المدائن. نحن نسير على الطابق الثاني من المجمع الخيري الذي أنشئ في تلك الفترة، ونلحظ بأن هذا المجمع ما زال حيا نشطا يقدم خدمات، عدا عن الخدمات التي يقدمها المطبخ للفقراء والمحتاجين، وخاصة في شهر رمضان نجد بأن المطبخ والفرن، لأنها تشمل على مطبخ وفرن أيضا، إلا أن الغرف والخان الذي كان موجودا للمبيت المجاني نجد بأنه تم استغلاله لصفوف لدار الأيتام الإسلامية، وهذه الصفوف تم ترميمها وتم الاستفادة منها، تم الاستفادة من كل زاوية من زوايا المجمع، حتى أننا نشاهد الأروقة والقباب تم استغلالها بشكل جيد. ثم إذا ما نزلنا إلى المستوى السفلي للمجمع لنشاهد بأن هناك عبارة عن عدد كبير جدا من الغرف، وتم استغلالها أيضا بشكل جيد. و يعتبر هذا المجمع مجمعا فريدا من حيث تصميمه، إذ ارتكز على المربعات، تقسيم المربعات وترك الفناء المفتوح، فأنت تجد معظم الغرف وتجد بأن هناك فناء مفتوحا علويا للتهوية، لم تكن الغرف مغلقة بشكل كامل، فإذا ما اتجهت أيضا إلى فناء آخر لتجد الجمال، ولتجد بأن هذه المرأة الصالحة قد جعلت من ركيزة الأساسية لهذا المجمع هو إيجاد المسجد، فهي أنشأت، وهذه طرف من الزاوية التي تظهر لنا مدخل المسجد، وهنا مسجد كبير جدا للوافدين والقائمين في هذا المجمع. إذن هي ركزت على الحياة الدينية بإيجادها المسجد، ركزت على الحياة العلمية بإيجادها أيضا مكان للتعلم والغرف، ركزت على المبيت حيث النوم في إيجاد الخان، ركزت على الحياة والأكل والشرب من إيجاد المطبخ، ومن ثم أوقفت أوقافا ضخمة جدا حتى تبقي هذا المجمع يؤدي رسالته دون الاحتياج إلى أي من المساعدات التي يمكن أن يمن بها على هذا المجمع، بل إن الوقفيات التي اشترطت طبيعة تشغيل هذا المجمع تدلل على حرص خاسك السلطان على أن تبقى التكية، والتي عبر عنها باسم تكية، أن تبقى مجمعا خيريا ليس ربحيا، وهذا ما أبقاها حتى يومنا الحاضر. كم نتمنى أن تنشأ مؤسسات بمثل هذه المؤسسات لتؤدي دورها. الحقيقة أن دور تكية خاسك السلطان في مدينة القدس دور لا يمكن أن يغفله أي مقدسي، ويمكن أن يلاحظ النتائج التي تقدمها هذه تكية على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الخيري. نحن نقف أيضا أمام جزء هام من أجزاء هذا المجمع الخيري، والذي عرف بتكية، ومعنى تكية معناه رباط، أي المكان الذي يتجمع فيه هؤلاء الفقراء والمحتاجين والوافدين للمسجد الأقصى. وهناك جزء هام من هذه الأجزاء وهو الفرن الحطبي، والذي كان يقدم أكثر من 3000 رغيف يوميا للمحتاجين والوافدين والزوار. ها نحن نقف في نفس الطريق التي سميت بعقبة تكية وسميت بأكثر من اسم، ولكن أين موقع هذه تكية؟ نجدها أنها تقع ما بين باب الناظر الذي يتجه نحو المسجد الأقصى وبين السوق. نحن في هذا المربع الدقيق والهام جدا، على يميننا نصل إلى باب الناظر المسجد الأقصى المبارك على بعد أقل من 50 مترا، ثم نقف هنا لنشاهد عقبة تكية خاسكي سلطان وطريق تكية، وهو أيضا يصعد بنا إلى السوق، ومن ثم هنا إذا سرنا قليلا باتجاه طريق الواد نحن نسير إلى مقام بيرم شويش، وهو مقام هام حيث تم استغلال هذا المقام استغلاله كمكتبة، مكتبة للصدقات. نشاهد أن هذا المكان تم استغلاله بطريقة جيدة ورمم، وهو الآن عبارة عن مكتبة إسلامية تباع بها جميع أنواع الكتب والأشرطة، وهو جزء لا يتجزأ من العمارة العثمانية في هذه المنطقة الحساسة والتي تم الاهتمام بها في هذا المربع الحساس من المسجد الأقصى المبارك. نحن هنا نشاهد مقام كمقام بيرم شويش، والذي عاش في زمن السلطان سليمان القانوني، عاش كناظر للمدرسة وتوفي ودفن في هذا المكان. بالطبع كل ما في هذا المكان هو تابع للجنة الصدقات، وهي لجنة أنشأت هذا المكتبة حيث أن ريع الأرباح التي تكون من هذه المكتبة ينفق على الفقراء والمحتاجين في هذه المدينة. حبا في المسجد الأقصى وطمعا ورغبة في الثواب ومرابطة في هذا المكان المبارك في هذه المدينة المباركة، جاءت الست تنشق في الفترة العثمانية فأنشأت عمارة من أكبر العمائر في بلاد الشام. هذه العمارة مكونة من 3 طوابق، امتازت هذه العمارة بالأسلوب العثماني البديع، واليوم تستخدم هذه العمارة كمبنى لدار الأيتام الإسلامية، وقد استخدمت في 50ات كمبنى لدار الأيتام الصناعية، وبقي جزء كبير من مبنى دار الأيتام الصناعية موجودا فيها حتى اليوم، فهي فيها الطباعة وفيها التجليد وفيها فن النجارة. وفي المبنى الآخر العلوي توجد دائرة التربية والتعليم. إننا اليوم وعلى بعد مرمى بسيط جدا، على بعد أمطار قليلة من قبة الصخرة، نشاهد هذا المبنى عامرا بفضل الله تعالى. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. هذا البناء، وبعد التحري عن طبيعة هذا البناء والسبب الذي بني من أجله، حيث بني من أجل الوافدين ومن أجل المرابطين للمسجد الأقصى، المرابطين فيه والعامرين والذين يقدمون إلى المسجد الأقصى ليعمروه، بني هذا المبنى فبقي لله عامرا. ها نحن نشاهد هذا المبنى والذي يستخدم اليوم أيضا قسم منه للطلبة كمبيت للأيتام، ما زال قسم كبير من الأيتام يستخدمون هذا المبنى مكانا للمبيت لهم. إن الإدارة المركزية في إسطنبول حينما علمت بأن أولئك الولاة الذين أخذوا يستغلون إقطاعاتهم في المدينة حاولوا أن يقيموا حكما لهم في كل ولاية، أرادت أن تنشئ هنا في مدينة القدس أن تنشئ مركزية لها، أنشأت السرايا لتضبط النظام وسير النظام في كل فلسطين وفي القدس بشكل خاص، حيث أن القدس لها اعتبارية في الوجدان وفي الحياة التعبدية واليومية. في 1922 اتخذ المجلس الإسلامي قرارا بالاستفادة من دار الست تنشق أن يستخدمها دارا للأيتام، وهكذا كان، وفتحت هذا الدار بقرار من المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة الحاج أمين الحسيني. باب الإسباط من أكبر أبواب المدينة، وبني في زمن سليمان القانوني، ولكن هذا الباب وضع عليه شعار يختلف عن بقية الأبواب، حيث وضع عليه أشبه بأسدين منحوتين من الخارج، وهذا شعار لقلاوون للقوة والمناعة، ولكن هذا الباب يشهد دائما ازدحاما، حيث بأنه الباب الوحيد الذي تدخل منه الحافلات والسيارات، وكذلك الناس حينما يخرجون من هذا الباب يخرجون إلى حافلاتهم التي تقلهم بالقرب من هذا الباب. ولكن دعوني أناقش قضية هامة، أن في المدينة باب الإسباط، وأيضا حينما نسير قليلا باتجاه المسجد الأقصى فإننا نشاهد باب الإسباط أيضا باب للمسجد الأقصى، وهو أول باب في الجهة الشمالية للمسجد الأقصى. باب حطة، الباب الثاني في الجهة الشمالية للمسجد الأقصى المبارك، ولكن الباب ازداد فيه العطاء حتى نشأ حي سمي بحي باب حطة، وهو حي شعبي معروف عن أهله الملازمة والمرابطة لهذا المسجد، ومعروف بأن باب حطة نسبة لما جاء في القرآن الكريم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. نسب هذا الباب وهو باب قديم للمسجد الأقصى لهذه الفضيلة العظيمة لدخول المسجد الأقصى، ولكن على أبواب هذا الباب نشأ شباب مؤمن، شباب واع، وانتشر فيه الصحوة الإسلامية، وانتشرت فيهم العادات الحميدة والأخلاق الكريمة، وبدأ يعود لباب حطة دوره الاجتماعي والريادي في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك. هذه محلة باب حطة، عرفت في التاريخ الإسلامي بمحلة باب حطة، وهي موقوفة هي وأكثر من 80 دكانا هنا في باب حطة على وقف الصخرة المشرفة. باب حطة هي عبارة عن مكان سكن للربع الإسلامي الموجود في البلدة القديمة، واشتهرت هذه المحلات في القدم ببيع الخضروات وبيع الفاكهة، ومع الزمن تقدم الوضع في باب حطة وانتشرت فيه تجارات متعددة، وهي عبارة عن بقالات شعبية، وكل المصلين الذين يفدون إلى المسجد الأقصى يتناولون معظم احتياجاتهم من هذه المحلة. هذه المدرسة المملوكية والتي عرفت بالمدرسة البكرية، فيها من أروع أنواع العمارة. إذا شاهدنا في سقف المدرسة وفي مدخلها نشاهد المقرنصات الرائعة، ثم نشاهد تلك العمارة المملوكية التي تميزت بها هذه المقرنصات، ومن ثم إذا نظرنا إلى طبيعة البناء نجد بأن هذا البناء الذي نسميه الشحم واللحم، الحجر الأحمر والأبيض، وهو ما عرف بالأبلق، ثم نشاهد على مدخل المدرسة ما يسمى بالمكسلة، وهو مكان إما للحراسة وإما للانتظار، ونحن في هذا الشارع والذي يؤدي إلى الباب العتم أو ما عرف بباب الملك فيصل أو بباب شرف الأنبياء. ثلاثة أسماء لهذا الباب، حاليا يعرف بباب الملك فيصل لدخول الملك فيصل ملك العراق في الخمسينات إلى المسجد الأقصى منه وتقديم العمارة، وقديما كان يعرف بباب العتم، وعرف أيضا بباب شرف الأنبياء، وعرف أيضا بباب الداوية. هذا حي كامل يسكن هنا بجوار هذا المسجد وبجوار هذا الباب، وهناك عمارات رائعة في هذا الباب. هذا باب الغوانمة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. هذا الباب يعتبر في المكان المرتفع للمسجد الأقصى في الزاوية الشمالية الغربية، وهو من الأبواب النابضة بالحياة. وهنا حي يسمى بحي الغوانمة الذين قدموا مع صلاح الدين وسكنوا في هذه الديار. طريق الواد طريق رئيسية تمتد من باب العمود إلى أبواب المسجد الأقصى، وهذا طريق تاريخي اشتهر بسكناه واشتهر بأهله واشتهر بالبضاعات التي تباع فيه. فحيث أننا نشاهد البضاعة المحلية وتجارة البقالة اليومية، نشاهد أن هذا الطريق اليوم غاص بالمصلين وغاص بالزوار الذين يأتون للمسجد الأقصى المبارك. ها نحن في شهر الرحمة، في شهر رمضان. هذا رمضان قد أظلكم بالرحمة والخير. في هذا الشهر اعتاد أهل بيت المقدس أن ينيروا شوارع المسجد الأقصى، شوارع البلدة القديمة، احتفالا بهذا الشهر، احتفالا بصلاة العشاء وصلاة التراويح وصلاة الفجر. ينير هذه الشوارع كلهم أمل على أن يأتي المحرر القادم فيحتفلوا بأحبال الزينة لتوضع للمحرر القادم، لتوضع لصلاح الدين. ها هو الأقصى بعد 40 عاما ينتظر أولئك القادة وينتظر أهله أن يأتوا إليه ويجعلون حبال هذه الزينة استقبالا للمحرر القادم. كلنا على أمل أن تعود للأقصى كرامته وأن يعود للأقصى عزه بإذن الله تعالى. كلنا على أمل أن نحضر أكاليل النصر لصلاح دين قادم بإذن الله، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا بإذن الله.
Yeah.